الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من التحذير من الغلو في الصالحين، وكذلك من التحذير من العبادة الله جل وعلا عند قبور هؤلاء الصالحين، أتبع ذلك بهذه الترجمة ليستدل بها على أن ذلك يفضي إلى عبادة هذه القبور، ومن ثم يؤول الحال بها إلى أن تصير أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وذكر الصالحين في هذه الترجمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، والحكم عام في كل قبر يعبد من دون الله عز وجل، فإنه يستحق وصف الوثن إذا اتخذ معبودا مع الله أو من دون الله عز وجل. وإنما ذكر الصالحين أعني المصنف رحمه الله لأن الغالب في زمنه من عباد القبور أنهم يغلون في قبور الصالحين، ولأن الغالب كذلك من عباد القبور في جميع الأزمان إنما يغلو أحدهم في قبر ذلك الرجل الصالح، كما تقدم لنا في ترجمة سالفة أن دخول الشيطان إلى قلب العبد من هذا الباب هو أسهل طريق وأيسر طريق عليه من باب تعظيم الصالحين أو محبتهم أو غير ذلك. فالقصد أن الحكم عام، وهو أن عبادة هذا القبر أيا كان يصير هذا القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، استفتح ترجمة بهذا الأثر بهذا الحديث المرسل ليستدل به لهذه الترجمة ليستدل به على أن عبادة قبور الصالحين وغيرهم يصيرها في العاجل أو في الآجل إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، ولو كان ذلك القبر قبر نبي من الأنبياء أو قبر صالح من الصالحين. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر في هذا الحديث دعا ربه ألا تجعل أمته قبره وثنا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم ذكر العلة، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بذلك الأمم السالفة. فهذه هي علة دعائه صلى الله عليه وسلم، خشي أن يتخذ قبره مسجدا ومن ثم يؤول الحال بهذا القبر إلى أن يكون وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وفيه دلالة على أن عبادة القبر تصيره وثنا أيا كان هذا القبر، ولو كان قبر نبي من الأنبياء أو قبر صالح من الصالحين، فإن الضابط في كونه يعد وثنا أنه يعبد مع الله عز وجل أو يعبد عياذا بالله من دون الله، أن تصرف له أنواع القرب أو يتخذ واسطة بينه وبين الله عز وجل. فإذا اتخذ طائفة من الناس هذا القبر على هذا النحو فإنه يوصف بأنه وثن، ردا على من قال من عباد القبور بأن الأوثان هي على نحو ما كانت عليه أوثان الجاهلية، فهذا قول باطل، فإن الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله عز وجل وعظمت الفتنة به. المعنى أن طائفة من الناس اتخذوا هذا القبر وثنا، اتخذوه معبودا من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، فهنا يسمى القبر وثنا أي يستحق هذا الوصف. أما فعل وسائل الشرك التي هي دون الشرك الأكبر وهكذا مجرد الغلو الذي لا يصل إلى حد الشرك الأكبر فإنه لا يصير هذا القبر وثنا، كمثلا تجصيص القبور إذا لم يكن هذا القبر يعبد من دون الله، أو مثلا البناء عليه، أو كذلك الدعاء دعاء الله عند هذا القبر، أو مثلا الصلاة لله عنده، فهذه من وسائل الشرك وليست شركا أكبر، ولا تصير هذا القبر وثنا ولا يستحق هذا الوصف، إنما يستحق وصف الوثن إذا عبد من دون الله وعظمت الفتنة به، أي اتخذته جماعة من الناس طائفة من الناس معبودا لهم مع الله أو من دون الله عز وجل. وبه يظهر أن قبور بعض الأنبياء اتخذت أوثانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل دعاءه بعلة تقتضي ذلك، قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد استجاب دعوته وحفظه بهذه الجدر الثلاثة فيما نص عليه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما أجمعين. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من هذا كله، وفعل وسائل الشرك عنده لا يصيره وثنا، ولا يجوز لأحد أن يقول إن قبر النبي أصبح وثنا لهذه الوسائل، كما تقدم فإن فعل الوسيلة لا تصير القبر وثنا، إنما يصير هذا القبر وثنا إذا اتخذ معبودا من دون الله عز وجل من قبل طائفة من الناس. وكذلك فيما لو قدر أن قبرا اتخذه رجل أو رجلان مثلا معبودا لهم، فالظاهر أيضا أنه لا يستحق هذا الوصف، إنما يستحق هذا الوصف إذا اتخذته طائفة واشتهر وعظمت الفتنة به، إذا اتخذه طائفة من الناس عياذا بالله معبودا لهم مع الله جل وعلا أو من دون الله، أي صرفوا له شيئا من العبادات أو جعلوه واسطة لهم بينهم وبين الله عز وجل، فهذا هو المعنى هنا. أما فعل الرجل مثلا عند قبر أو نحو ذلك فالذي يظهر لي أعني القيام بالشرك مثلا الأكبر من قبل واحد أو اثنين مثلا، فإنه في ظني لا يصل هذا القبر إلى الوثنية، إنما يوصف بأنه وثن إذا اتخذته طائفة من الناس وعظمت الفتنة به في هذا المجتمع أو في هذا البلد. وتقدم كذلك أن فعل الوسيلة وسيلة الشرك لا تفضي به إلى هذا الوصف، ولا يجوز لأحد أن يصف قبرا أيا كان بأنه وثن على اعتبار أنه تفعل عنده مثلا بعض وسائل الشرك، أو على اعتبار أنه يغلى فيه غلوا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، كأن مثلا يضاء هذا القبر بشيء من القناديل أو السرج أو المصابيح، أو توضع عليه الزهور مثلا تعظيما له، أو تجصيص هذا القبر أو البناء عليه، أو مثلا الصلاة لله عنده أو دعاء الله عنده، فكل هذه من وسائل الشرك وليست شركا أكبر، فهذه لا يصير معها القبر وثنة، وإنما يصير وثنا ويستحق هذا الوصف إذا عبد من دون الله، وإذا عظم هذا القبر واتخذ آلها، اتخذ آلهة يعبد مع الله أو من دون الله عز وجل، ولو كان قبر نبي ولو كان قبر صالح من الصالحين. نعم. وهذا الذي أورده المصنف، أعني هذا الأثر، كما سمعت إنما هو مرسل من مراسيل عطاء ابن يسار، وهو حجة عند مالك رحمه الله في موطئه، احتج به في موطئه وعمل به، وروي مرة موصولا من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح موصولا، لكن له شاهدا من حديث أبي هريرة وغيره، فالمعنى صحيح ولا إشكال فيه. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج.
نعم. ثنى رحمه الله بهذا كذلك بهذا الأثر، وكان قد مر بنا هذا الأثر في ترجمة سالفة، ثنى به أيضا ليستدل به للترجمة. ووجه الاستدلال به أن أول شرك وقع في الأرض أن سببه هو الغلو في قبور الصالحين، حتى آل الأمر بهذه القبور أن تعظم وأن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم. هذا الحديث ختم به في ظن المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليستدل به لأمر ربما خفي على بعض شراح هذا الكتاب العظيم، وإن كان بعضهم استدركه والتفت إليه، وهو أن المصنف رحمه الله كان قد اشتهر في عهده أن الحكمة من لعن متخذي المساجد على القبور هي نجاسة هذه القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم إنما لعن متخذي المساجد عليها لأجل أنها قبور نجسة، فهذه هي العلة وليست سدا لذريعة الشرك. وهذا القول كما علمتم إنما قال به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهادا منهم، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رتب هذا اللعن على هؤلاء سدا لذريعة الشرك. ووجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قارن بهم متخذ السرج على هذه القبور، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذ عليها المساجد والسرج، فقرن متخذ السرج على قرن بهؤلاء بمتخذ المساجد على القبور، فدل ذلك على أن العلة هي سد ذريعة الشرك وليست هي نجاسة القبر، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى. ولا خلاف بين أهل العلم في أن اتخاذ المساجد على القبور من كبائر الذنوب، ولو لم يعبد هذا القبر لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر، وهكذا أيضا أجمع على أن اتخاذ السرج عليها من كبائر الذنوب، بل إن شيخ الإسلام نص على أن هذا محل إجماع أهل العلم، نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن وضع السرج والقناديل والإضاءة على القبور من معصية الله ورسوله، وحكى أن هذا محل إجماع أهل العلم، فدل هذا اللعن على أنه من كبائر الذنوب. فإذا كان وضع هذه السرج وهذه الإضاءة على القبر تعظيما له فلا إشكال في أنه ظاهر في أن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وهكذا فيما لو كان وضع هذه الإضاءة للزينة مثلا أو للعلامة، وهكذا على الصواب من أقوال أهل العلم فيما لو وضعت لمجرد الإضاءة في وقت مستدين على الاستدامة، فإن الصواب أنه أيضا يحرم إضاءة القبور ولو لمجرد الإضاءة إذا كان هذا على وجه الاستدامة، أما إن كان لحاجة تقتضيه كأن يحتاج مثلا الناس لدفن ميتهم في وقت الليل إلى إضاءة فلا بأس بقدر الحاجة إذا كان هذا لحاجة تقتضيه الحال، أما إن كان لغير حاجة فلا يجوز. وهكذا فيما لو قدر أن مجموعة قبور لا سور لها وتعذر مثلا تسويرها في بلد من البلدان، فإن لمن كان بجوارها أن يضع شيئا يضيئها لأجل ألا توطأ هذه القبور. أما إضاءة مستديمة على هذا القبر لغير ضرورة وكذلك من باب أولى للتعظيم أو للزينة كما هو الحال من صنيع عباد القبور، فإن هذا من وسائل الشرك التي تفضي إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية.
وهذا الحديث ربما شغب عليه بعض الناس فقالوا إن هذا الحديث ضعيف، وإنما داره على محمد بن جحاد يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعللوا بأن محمد بن جحاد تفرد به وأن أبا صالح هو باذام الضعيف، والذي يظهر لي أنه لا يصح مرفوعا ولكنه موقوف عن راويه، أنه موقوف على عبد الله بن عباس من قوله وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في هذا المقام على أي الحالين، فإني رأيته موقوفا عند الصيداوي في معجمه رواه جمع من الرواة بما فيهم شعبة ابن الحجاج عن أبي صالح السمان بدل باذام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس موقوفا عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ظني هو الأرجح في هذا المقام، لأن كثيرا ممن شرح الصحيح أو ممن علق على هذا الكتاب العظيم من المحققين أعل هذا الحديث بأنه ضعيف ثم أسقط الاستدلال به، وهذا قول لا يصح. الصواب أنه موقوف على صحابيه على عبد الله بن عباس كما سمعت في هذا المصدر، خرجه الصيداوي في كتاب له يسمى معجم الشيوخ، أورده في هذا المعجم وهو في مجلد لطيف من أوجه عدة عن أبي صالح السمان عن ابن عباس أنه قال لعن زوارات القبور، بل إن السياق اللفظي يقتضي أن له حكم الرفع لأنه قال لعن زوارات القبور ثم ذكر تمامه. فالقصد أن الصواب في هذا أنه موقوف وهو حجة على كل، سواء قيل إنه مرفوع أو قيل إنه موقوف. وأهل العلم يعني النقاد اختلفوا في أبي صالح هذا، منهم من قال إنه هو السمان الحافظ الجليل وهذا هو قول الطبراني في هذا المقام، ومنهم من قال إنه باذام الضعيف وهو قول الإمام مسلم وكأنه كذلك قول الإمام الترمذي وغيرهما، ومنهم من قال إنه راو آخر اسمه ميزان البصري. وعلى كل هذا الحديث كما سمعت الصواب أنه موقوف وهو حجة، ويكفينا في هذا المقام أن أهل العلم أجمعوا على تحريم اتخاذ السروج على هذه القبور فيما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعلى كل الإجماع كما سمعت حجة يعول عليه، فلا يحسن بطالب العلم أن يخرج عن إجماع أهل العلم لقول من قال بأن هذا الحديث فيه ضعف، فإنه وإن كان فيه ضعفا مرفوع على وجه المرفوع فإنه كما سمعت الصواب أنه موقوف وهو حجة والإجماع يؤيده، إجماع أهل العلم على تحريم اتخاذ السروج على القبور إنما حكاه عالم جليل فيعول عليه، بل إن العلامة ابن القيم نص على أنه من كبائر الذنوب، قال هو كبيرة من كبائر الذنوب. فقصد أن هذا محرم بالإجماع يعني اتخاذ السروج على القبور، أما اتخاذها مساجد فلا إشكال فيه فإنه قد جاءت نصوص كثيرة تدل على تحريم هذا. الكلام هنا والتقرير هنا إنما هو في هذا الحرف الأخير، في حرف اتخاذ السروج على القبور يعني إضاءة هذه القبور، فالصواب أنه يحرم وأنه من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد.
نعم. عليه فلا يسوغ لأحد من الناس أن يلبس على المسلمين أحكام دينهم، فإن أهل العلم رحمهم الله ممن شرحوا هذا الكتاب العظيم كتاب الإمام المجدد بدءا من حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ومن بعده إلى زمنه كلهم قرروا هذا وحكوا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في حكاية الإجماع، وهكذا حكى بعضهم عبارة العلامة ابن القيم في أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كل هذا أعني به اتخاذ السرج على القبور. فالقصد أن طالب العلم لا يلبس على الناس، بل يحرم عليه التلبيس والخروج عن كلام أهل العلم المعتبرين في هذا المقام. فاتخاذ السرج وإضاءة القبور ووضع القناديل عليها كل هذا من وسائل الشرك. فإذا كان هذا تعظيما فلا إشكال، وهذا هو الغالب من صنيع المشركين. وإذا كان للعلامة كذلك يحرم، لأن بإمكان هذا الرجل أن يضع علامة أخرى على قبر ميته غير هذه الإضاءة. ولو كان وهكذا لو كان لمجرد الإضاءة إذا كان على الدوام، أما إن كان للحاجة للضرورة مثلا عند دفن الميت ليلا فلا بأس والحمد لله، لأن هذا مما تبيحه الضرورة. إن كان لضرورة احتاجها الناس لدفن ميتهم في الليل فلا بأس في إضاءة هذا الموضع بقدر هذه الضرورة، وما زاد فإنه يحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم. رحمه الله لما فرغ من التحذير من الغلو في قبور الصالحين وبيان أن هذا يؤدي إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله، حذر من هذا عند قبره بخصوصه عليه الصلاة والسلام. ختم هذه الأبواب بالتحذير من هذا الغلو عند قبره بخصوصه، لئلا يظن ظان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقية القبور، ذلك أنه قبر نبي وأنه عليه الصلاة والسلام شرع السلام عليه، فعقد هذه الترجمة لهذا المعنى العظيم، وهو أن الحكم عام، أن الغلو في قبور الصالحين أيا كانت هذه القبور ولو كانت قبور أنبياء إنما يؤول بها في العاجل أو في الآجل إلى أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
نعم. استفتح ترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن تحذيره من الشرك ومن وسائله ولو كان ذلك عند قبره إنما هو من تمام حرصه على أمته ومن تمام رأفته بهم عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإنه هو أحرص الناس على أمته وهو أحرص الناس على أهل الإيمان خاصة، فيجب على المسلم أن يكون ممتثلا لهذا وأن يبتعد عن كل وسيلة تفضي إلى ما حرم الله جل وعلا عليه، ولا سيما إذا كان المقام في مقام الاعتقاد. ولو كانت هذه الوسيلة عند قبره عليه الصلاة والسلام ولو كان مجتهدا فإن الحكم عام وهو التحريم، وأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. فتكرار زيارته مثلا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص كذلك هذا من وسائل الشرك، واتخاذ هذا القبر عيدا كذلك من وسائل هذا الشرك، وشد الرحال مثلا عن بعد لأجل زيارة كذلك من وسائل الشرك ولو كان ناتجا عن محبة له عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة هي العمل وليست النية. فالقصد أن هذه كلها تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهو حرام عند كل قبر ولو كان قبر نبي من الأنبياء أو قبر ولي من الأولياء والصالحين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا.
نعم. هذا هو محل الشاهد، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، فقصد عليه الصلاة والسلام التحذير من وسائل الشرك عند قبره. واتخاذ قبره عيدا له صور عدة، إما بتكرار زيارته على وجه مخصوص فهذا من وسائل الشرك، كأن مثلا يكرر زيارته عند كل دخول للمسجد النبوي للصلاة فيه، أو يكرر زيارته للصلاة عليه بين الفينة والأخرى، أو يكرر زيارته مثلا عند قدومه إلى المسجد ولو كان لغير صلاة، أو مثلا يشد الرحال إليه عن بعد لأجل زيارة القبر وليس لأجل الصلاة في هذا المسجد المبارك، شد رحله لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من المحرمات ومن الوسائل المفضية إلى الشرك. وهكذا مثلا تحري هذا القبر لأجل دعاء الله عنده أو لأجل الصلاة عنده على اعتقاد أن هذا الموضع أفضل من غيره في, في, في بقية المسجد أو لغير ذلك، كل هذا من وسائل الشرك، وإنما يدعو الله في أي موضع من هذا المسجد المبارك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند خروجه من أي باب، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره لأجل الصلاة عليه أو لأجل السلام عليه أو لأجل رؤيته، كل هذا من وسائل الشرك التي تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وكل هذا حذر منه عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة العظيمة، أنه حذر من أن يجعل قبره وثنا وأن يتخذ قبره عيدا، فكل هذه داخلة في هذا المقام العظيم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
نعم، كما سمعت، إنما أورد هذا الحديث ليستدل به لهذا المعنى، وهو أن هذا من صور الشرك، اتخاذ قبره عيدا من صور الشرك، يعني من وسائل الشرك، اتخاذ قبره عيدا من الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك الأكبر، كأن تكرر زيارته مثلا على وجه مخصوص كما سمعت قبل قليل، كلما دخل المسجد مثلا أتى وسلم عليه، هذا بدعة ولا يجوز. وهكذا مثلا لو أراد الدعاء مثلا ذهب إلى قرب القبر ثم دعا الله عنده، هذا بدعة ولا يجوز، إنما يدعو في أي موضع والحمد لله. وهكذا مثلا إذا أراد الصلاة صلى عنده عند القبر وليس القصد في الروضة إنما عند القبر مثلا يظن أن هذا أفضل، كل هذه من البدع، وهكذا من باب أولى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به هذا شرك أكبر. إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أغثني يا رسول الله أو كذا، كل هذا من الشرك الأكبر، ووقوعه من أحد الناس لا يصير قبره وثنا بإجماع أهل العلم، إذا وقع من أحد الناس قرب القبر فلم يصيره وثنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله دعوته وأحاطه بهذه الجدر الثلاثة، وهذا إنما وقع بالقرب منه، إنما يكون وثنا أعني القبر على وجه العموم إذا قامت جماعة من الناس باتخاذه وثنا واشتهر عندهم وكان هذا على القبر نفسه. فالقصد أن طالب العلم يعنى بهذا المقام العظيم، وأيضا يميز بين الشرك الأكبر وبين وسائله التي تفضي إليه، وأن الحكم عام، يبين لعامة الناس أن الحكم عام، سواء كان هذا القبر قبر نبي أو قبر ولي، بل هو أعظم إذا كان هذا الشرك عند قبور الأنبياء وعند قبور الصالحين أعظم، لأن هذا هو المدخل العظيم الذي يدخل منه الشيطان إلى قلب العبد، فإن تعظيم القبور إنما نشأ عن تعظيم الصالحين، تعظيم قبور الصالحين إنما نشأ عن تعظيمهم الذي وصل إلى جعل هؤلاء معبودات، إلى جعل هذه القبور معبودات تعبد من دون الله عز وجل. فالصالح وغيره إنما يحب لأجل علمه ويقدر لأجل مكانته ويستفاد من علمه ويستفاد من سمته ويستفاد من اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، حيا أو كان ميتا. أما تعظيمه سواء كان في حال حياته بالتبرك به أو بأخذ سؤره أو بغير ذلك من لباسه مثلا، أو كان بعد موته عياذا بالله كما هو حال كثير من عباد القبور يعظمون قبور صالحين، كل هذا إن كان دون الشرك فإنه من وسائل الشرك، وإن كان شركا أكبر عياذا بالله فإنه يخرجهم هذا عن الملة، ولا يعذر أحد من المسلمين إذا وقعوا في هذا بهذا الفعل العظيم، إذا وقعوا في الشرك الأكبر فإن ليس لهم عذرا في هذا، لأن الله جعل كتابه حجة وجعله بلاغا جل وعلا في كل حال، وهو قد بلغ الآفاق وعلم به القريب والبعيد واستبان الأمر في كل مكان، فليس لأحد عذر في هذا أن يقع في الشرك الأكبر ثم يقول أنا معذور، لا، هذا كله قول باطل. فالذي يقع في الشرك الأكبر إنما هو على خطر عظيم، وأنه يرتد بهذا على وجه العموم. وإذا كان في رجل من الناس فإن الحكم عليه في أحد الناس يرجع فيه إلى أهل العلم الربانيين، أو إلى ولاة أمور المسلمين، أو إلى الحاكم الشرعي. أما الحكم على رجل بعينه فلا يجوز، إنما يرجع فيه على أهل إلى أهل العلم الذين علموا هذا العلم، أو إلى الحاكم الشرعي في ذلك البلد، أو إلى غيره ممن له عناية بهذا. فالقصد أن المسلم يكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، وأن لا يسهل أمر الشرك على أهل الإسلام، لأن النبي كما سمعت عليه الصلاة والسلام حذر منه أشد التحذير، بل إنه عند قبره كما رأيت لعن من اتخذ قبره وثنا، ودعا الله ألا يجعل قبره وثنا، وكذلك لعن من اتخذ قبره عيدا. كل هذا سدا لهذا المقام العظيم، كله حماية لهذا الجانب العظيم. فهكذا المسلم يعنى بهذا المقام، وأيضا يكون حريصا في نفسه وفي أهله وفي ذويه على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام في البلاغ وفي البيان وفي العمل. نعم.
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
نعم، كذلك هنا أراد رحمه الله أن يستدل بهذا الحديث، حديث علي، وفي هذه القصة، في قصة ذلك الرجل الذي أتى إلى هذه الحفرة الصغيرة لأجل أن يدعو عندها، أراد أن يستدل به على أن الدعاء، على أن دعاء الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام على اعتقاد أن هذا أفضل من غيره أنه من وسائل الشرك. إذا اتجه إلى القبر ودعا الله عنده يظن أن هذا القبر، أن هذا الدعاء في هذا الموضع أفضل، فإن هذا من وسائل الشرك. أما إذا صادف أن دخل المسجد ووجد هذا الموضع الذي هو أمام القبر مثلا في الصف الذي يصلى فيه، أو كان في الروضة أو غير ذلك، ودخل مصادفة ودعا الله في هذا الموضع وليس في نيته شيء، فلا يضره. إنما الكلام في ذلك الرجل الذي نوى هذه النية، عقد النية في قلبه، عقد النية في قلبه أن هذا الدعاء إنما هو أفضل في هذا الموضع لأنه بقرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فهذا من وسائل الشرك، والنبي كما رأيت حذر منه. واستدل الراوي بهذا على فعل هذا الرجل، احتج عليه على فعله بهذا الحديث، احتج على هذا الرجل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع، فإن هذا الرجل إنما أتى إلى هذه الحفرة الصغيرة التي كانت بجوار قبره عليه الصلاة والسلام يدعو الله عندها، المعنى أنه يدعو الله، وليس أنه المعنى أنه يدعو صاحب هذا القبر، إنما يدعو الله عنده يظن أن هذا أفضل. فاحتج عليه هذا الراوي بهذا الحديث المرفوع عن أبيه عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، فدل على أن هذا الفعل من اتخاذ قبره عيدا وهو مذموم وهو من وسائل الشرك. أما إذا دعا القبر نفسه، دعا صاحب القبر أيا كان هذا المدعو، فإنه شرك أكبر عياذا بالله. إذا سأله إذا استغاث به أو سأله المدد أو جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، فإن هذا شرك أكبر ولا إشكال. الكلام في من يدعو الله عند هذا القبر، أو مثلا يصلي عنده لله جل وعلا، أو يتصدق عنده، أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى.
نعم، رحمه الله لما فرغ من التحذير من الشرك الأكبر ومن وسائلها المفضية إليه، عقد هذه الترجمة العظيمة ليحتج بها على من ينتسب إلى العلم في زمنه ممن يقول بأن الرجل إذا أقر بالشهادة، بشهادة التوحيد، فإنه يكون مسلما بهذا الإقرار ولو ارتكب شيئا من الشرك الأكبر، ولو وقع في الشرك الأكبر، محتجا أعني ذلك القائل وذلك الموهم بحديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قال هذا دليل على أن الله عصم هذه الأمة من الوقوع في الشرك، فدل على أن الواحد من هذه الأمة إذا أقر بشهادة التوحيد فإنه يعد مسلما ولو ارتكب شيئا من صور الشرك الأكبر. فالشيخ رحمه الله أراد أن يحتج عليه بهذه الترجمة، أراد أن يستدل بالنصوص الآتية على أن الشرك الأكبر وقع في هذه الأمة، وأن حديث جابر إنما المراد به أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأس أن ترتد هذه الأمة على أعقابها بجميعها، أن الشيطان أيس أن يعبده المؤمنون كلهم وأن ينصرفوا عن الإسلام إلى الكفر، كما في قوله جل وعلا اليوم يأس الذين كفروا من دينهم، يعني يأس الكفار من أن يرتد المسلمون عن دينهم. وليس المعنى أن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة أو أنه لا يقع في هذه الأمة، هذا قول باطل. فالقصد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الترجمة وساق فيها هذه النصوص الآتية لهذا المعنى، وهو أن الشرك وقع في هذه الأمة من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حين ارتد الناس في زمن أبي بكر إلى زمنك، والشرك يقع وأهل الإسلام يبينون الحكم فيه. فالقول بأنه لن يقع في هذه الأمة إنما هو قول باطل ضعيف. نعم، هو تلبيس على الجهال، لأنهم أرادوا بهذا، يعني من كان في زمن الشيخ رحمه الله أرادوا به أن يردوا دعوته، فإنه لما قام بهذه الدعوة المباركة وآزره ذلك الإمام الجليل الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى على هذه الدعوة المباركة قامت قائمة بعض من ينتسب إلى العلم وقالوا إن النبي أخبر أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فدل على أن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة ولا يقع في هذه الأمة، فدل ذلك على أن هذه الدعوة التي أتى بها هذا الرجل ليست دعوة صحيحة، فهو على كل تلبيس عظيم وإيهام خطير. فأراد رحمه الله من عقد هذه الترجمة أن يبين أن الشرك وقع في أزمان سالفة وأن النصوص دالة على وقوعه، فدل ذلك على أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة مع مخالفة معناها في الوقوع بالشرك أنه لا يكفي للدخول في الإسلام، بل لا بد من القول والعمل. فلا يكفي للمسلم أن يأتي بهذه الشهادة أن يتلفظ بها ثم يقول أنا مسلم وهو قد وقع في الشرك الأكبر، هذا ليس كافيا، إنما لا بد أن يحذر هذا الشرك وأن يبتعد عنه. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه.
نعم، استفتح الترجمة بهذه النصوص ليستدل بها لما أراده رحمه الله مما تقدم. ووجه الاستدلال بهذه النصوص أن الله أخبر في هذه الآيات أن طائفة من أهل الكتاب عبدوا الجبت والطاغوت وآمنوا بهما، وأخبر عن قوم أصحاب أهل الكهف عن قوم أصحاب أهل الكهف أنهم لما مات أولئك القوم أنه لما مات أولئك الرجال نصبوا على قبورهم هذه المساجد، اتخذوها مساجد. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد أن من هذه الأمة من تتبع سنن من كان قبلها وهم اليهود والنصارى في هذا المقام وفي غيره، فدل ذلك على وقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض هذه الأمة أنها تتبع سنن أي طرق من كان قبلها، ثم لما سئل منهم قال اليهود والنصارى، وفي لفظ قالوا اليهود والنصارى قال أجل، وفي لفظ قال فمن، يعني فمن يكون بعدهم أو غيرهم، وهؤلاء إنما عبدوا الجبت والطاغوت كما سمعت، فدل على أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان ويعبد القبور خلافا لمن زعم من أن هذه الأمة عصمت عن هذا، خلافا لمن قال بأن هذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك، فهذا قول ضعيف. والحمد لله، الله جل وعلا أخبر فيما سيأتي أنها لا تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم أهل التوحيد وهم أهل الإيمان وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الذين كانوا على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة أصحابه الأبرار، فلا تزال هذه الطائفة تمتد من زمن إلى آخر إلى أن تقوم الساعة. فالقصد أن هذا إنما هو إخبار منه عليه الصلاة والسلام فيما يقع من بعض هذه الأمة في الشرك وعبادة القبور وغير ذلك، فدل على أن هذا واقع في بعض هذه الأمة، وفيه رد على من أنكر ذلك، لأن من أنكر ذلك إنما أراد إباحة الشرك عياذا بالله، لأن من أنكر ذلك في زمن الإمام المجدد رحمه الله إنما أراد أن يعترض على دعوته بهذه الحجة الداحضة، فقال إن هذا الشيخ إنما أتى بدين جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث جابر أن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في هذه الجزيرة، فكيف يأتينا هذا الرجل ويقول إنكم وقعتم في الشرك الأكبر؟ فهذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك الأكبر، فهذه شبهة باطلة لبس بها أولئك الملبسون على من كان جاهلا في ذلك الزمن ووقع في عهده في عهد الإمام المجدد في الشرك الأكبر، فأراد رحمه الله أن يبين حجته في هذا المقام وعقد هذه الترجمة وساق فيه هذه النصوص العظيمة التي سمعناها. نعم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين.
نعم، يعني في مستخرج البرقاني، له مستخرج على صحيح مسلم، كتاب عظيم يسمى مستخرج البرقاني. نعم.
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
هذا هو محل الشاهد منه، قال: ولا تقوم الساعة حتى تعبد من أمتي حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ويلحقون بالمشركين في صنيعهم وفي فعلهم. والمصنف كما ترى استفتح هذا الحديث بعزوه لمسلم بلفظه عند مسلم، ثم ثنى بلفظه عند البرقاني، فدل على أنه يشير إلى أن هذا الحديث إلى أن أصل هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. نعم.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، كما سمعت هذا الحديث نص في أن الشرك وقع في هذه الأمة، أخبر عليه الصلاة والسلام أن طائفة من أمته تعبد الأوثان، تعبد القبور، وأنها تلحق بالمشركين في صنيعهم، فهذا نص صريح في هذا المقام يدل على أن طائفة من الناس ولا تزال على مر العصور تقع في الشرك، والواقع يؤكد هذا، فإن المسلم إذا أبصر وتأمل حال كثير من المجتمعات وجد عياذا بالله هذا الشرك حاضرا بينهم، ولا سيما الشرك الذي يتعلق بالقبور من تعظيمها وغيرها، فدل على أن هذا واقع، وأن التلبيس على الجهال بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة لأجل تهوين هذا إنما هو ضلال. وأيضا في هذا الحديث دلالة على التحذير من العلماء المضلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني العلماء الذين أضلوا الناس عن الطريق الصحيح وسهلوا الطريق إلى الوقوع في هذا الشرك، بل بعضهم عياذا بالله حضر هذه القبور واجتمع مع الناس عياذا بالله، كل هذا إنما هو ضلال وإضلال لهؤلاء الجهال. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا المقام حقه، وأن يحذروا أهل الإسلام من الشرك ومن وسائله نصحا للأمة، نصحا لهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت من تمام نصحه لأمته ومن تمام رحمته بهم أن حذر منهم، أن حذرهم أشد تحذير، حذرهم من الغلو حتى عند قبره أشد تحذير عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلم يكون على هذا الباب وعلى هذا الطريق، وألا يسهل المقام للناس، فإن الشبه أخاذة والقلوب ضعيفة، والناس يحتاجون إلى عالم بصير يعلمهم بأحكام دينهم، ولا سيما في جانب الاعتقاد. فإذا تساهل هذا العالم في جانب العقيدة وتسامح في جانب الشرك فإنه ما بقي لهم شيء، لأن هذا هو الذي ترد به أعمالهم. إذا وقع في الشرك الأكبر ما بقي له عمل هذا العامل، ولو صلى صلواته المكتوبات تحت ميزاب الكعبة فلا ينفعه ذلك، لا ينفع عمل مع الشرك إذا كان شركا أكبر عياذا بالله، بل إنه إذا مات عليه كما سمعت مخلد في النار. فتمام النصح لأهل الإسلام أن يبين هذا المقام لهم، وأن يحذر أهل الإسلام مما وقع فيه غيرهم من الشرك، وألا يسهل في هذا المقام. نسأل الله التوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من التحذير من الغلو في الصالحين، وكذلك من التحذير من العبادة من عبادة الله جل وعلا عند قبور هؤلاء الصالحين، أتبع ذلك بهذه الترجمة ليستدل بها على أن ذلك يفضي إلى عبادة هذه القبور، ومن ثم يؤول الحال بها إلى أن تصير أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وذكر الصالحين في هذه الترجمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، والحكم عام في كل قبر يعبد من دون الله عز وجل، فإنه يستحق وصف الوثن إذا اتخذ معبودا مع الله أو من دون الله عز وجل. وإنما ذكر الصالحين أعني المصنف رحمه الله لأن الغالب في زمنه من عباد القبور أنهم يغلون في قبور الصالحين، ولأن الغالب كذلك من عباد القبور في جميع الأزمان إنما يغلو أحدهم في قبر ذلك الرجل الصالح، كما تقدم لنا في ترجمة سالفة أن دخول الشيطان إلى قلب العبد من هذا الباب هو أسهل طريق وأيسر طريق عليه من باب تعظيم الصالحين أو محبتهم أو غير ذلك. فالقصد أن الحكم عام، وهو أن عبادة هذا القبر أيا كان يصير هذا القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، استفتح ترجمة بهذا الأثر بهذا الحديث المرسل ليستدل به لهذه الترجمة ليستدل به على أن عبادة قبور الصالحين وغيرهم يصيرها في العاجل أو في الآجل إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، ولو كان ذلك القبر قبر نبي من الأنبياء أو قبر صالح من الصالحين. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر في هذا الحديث دعا ربه ألا تجعل أمته قبره وثنا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم ذكر العلة، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بذلك الأمم السالفة. فهذه هي علة دعائه صلى الله عليه وسلم، خشي أن يتخذ قبره مسجدا ومن ثم يؤول الحال بهذا القبر إلى أن يكون وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وفيه دلالة على أن عبادة القبر تصيره وثنا أيا كان هذا القبر، ولو كان قبر نبي من الأنبياء أو قبر صالح من الصالحين، فإن الضابط في كونه يعد وثنا أنه يعبد مع الله عز وجل أو يعبد عياذا بالله من دون الله، أن تصرف له أنواع القرب أو يتخذ واسطة بينه وبين الله عز وجل. فإذا اتخذ طائفة من الناس هذا القبر على هذا النحو فإنه يوصف بأنه وثن، ردا على من قال من عباد القبور بأن الأوثان هي على نحو ما كانت عليه أوثان الجاهلية، فهذا قول باطل، فإن الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله عز وجل وعظمت الفتنة به. المعنى أن طائفة من الناس اتخذوا هذا القبر وثنا، اتخذوه معبودا من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، فهنا يسمى القبر وثنا أي يستحق هذا الوصف. أما فعل وسائل الشرك التي هي دون الشرك الأكبر وهكذا مجرد الغلو الذي لا يصل إلى حد الشرك الأكبر فإنه لا يصير هذا القبر وثنا، كمثلا تجصيص القبور إذا لم يكن هذا القبر يعبد من دون الله، أو مثلا البناء عليه، أو كذلك الدعاء دعاء الله عند هذا القبر، أو مثلا الصلاة لله عنده، فهذه من وسائل الشرك وليست شركا أكبر، ولا تصير هذا القبر وثنا ولا يستحق هذا الوصف، إنما يستحق وصف الوثن إذا عبد من دون الله وعظمت الفتنة به، أي اتخذته جماعة من الناس طائفة من الناس معبودا لهم مع الله أو من دون الله عز وجل. وبه يظهر أن قبور بعض الأنبياء اتخذت أوثانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل دعاءه بعلة تقتضي ذلك، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد استجاب دعوته وحفظه بهذه الجدر الثلاثة فيما نص عليه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما أجمعين. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من هذا كله، وفعل وسائل الشرك عنده لا يصيره وثنا، ولا يجوز لأحد أن يقول إن قبر النبي أصبح وثنا لهذه الوسائل، كما تقدم فإن فعل الوسيلة لا تصير القبر وثنا، إنما يصير هذا القبر وثنا إذا اتخذ معبودا من دون الله عز وجل من قبل طائفة من الناس. وكذلك فيما لو قدر أن قبرا اتخذه رجل أو رجلان مثلا معبودا لهم، فالظاهر أيضا أنه لا يستحق هذا الوصف، إنما يستحق هذا الوصف إذا اتخذته طائفة واشتهر وعظمت الفتنة به، إذا اتخذه طائفة من الناس عياذا بالله معبودا لهم مع الله جل وعلا أو من دون الله، أي صرفوا له شيئا من العبادات أو جعلوه واسطة لهم بينهم وبين الله عز وجل، فهذا هو المعنى هنا. أما فعل الرجل مثلا عند قبر أو نحو ذلك، فالذي يظهر لي أعني القيام بالشرك مثلا الأكبر من قبل واحد أو اثنين مثلا، فإنه في ظني لا يصل هذا القبر إلى الوثنية، إنما يوصف بأنه وثن إذا اتخذته طائفة من الناس وعظمت الفتنة به في هذا المجتمع أو في هذا البلد. وتقدم كذلك أن فعل الوسيلة وسيلة الشرك لا تفضي به إلى هذا الوصف، ولا يجوز لأحد أن يصف قبرا أيا كان بأنه وثن على اعتبار أنه تفعل عنده مثلا بعض وسائل الشرك، أو على اعتبار أنه يغلى فيه غلوا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، كأن مثلا يضاء هذا القبر بشيء من القناديل أو السرج أو المصابيح، أو توضع عليه الزهور مثلا تعظيما له، أو تجصيص هذا القبر أو البناء عليه، أو مثلا الصلاة لله عنده أو دعاء الله عنده، فكل هذه من وسائل الشرك وليست شركا أكبر، فهذه لا يصير معها القبر وثنا، وإنما يصير وثنا ويستحق هذا الوصف إذا عبد من دون الله، وإذا عظم هذا القبر واتخذ آلها، اتخذ آلهة يعبد مع الله أو من دون الله عز وجل، ولو كان قبر نبي ولو كان قبر صالح من الصالحين. نعم. وهذا الذي أورده المصنف أعني هذا الأثر كما سمعت إنما هو مرسل من مراسيل عطاء ابن يسار، وهو حجة عند مالك رحمه الله في موطئه، احتج به في موطئه وعمل به، وروي مرة موصولا من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح موصولا، لكن له شاهدا من حديث أبي هريرة وغيره، فالمعنى صحيح ولا إشكال فيه. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج.
نعم. ثنى رحمه الله بهذا كذلك بهذا الأثر، وكان قد مر بنا هذا الأثر في ترجمة سالفة، ثنى به أيضا ليستدل به للترجمة، ووجه الاستدلال به أن أول شرك وقع في الأرض أن سببه هو الغلو في قبور الصالحين، حتى آل الأمر بهذه القبور أن تعظم وأن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم. هذا الحديث ختم به في ظن المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليستدل به لأمر ربما خفي على بعض شراح هذا الكتاب العظيم، وإن كان بعضهم استدركه والتفت إليه، وهو أن المصنف رحمه الله كان قد اشتهر في عهده أن الحكمة من لعن متخذي المساجد على القبور هي نجاسة هذه القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم إنما لعن متخذي المساجد عليها لأجل أنها قبور نجسة، فهذه هي العلة وليست سدا لذريعة الشرك. وهذا القول كما علمتم إنما قال به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهادا منهم. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رتب هذا اللعن على هؤلاء سدا لذريعة الشرك. ووجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قارن بهم متخذ السرج على هذه القبور، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذ عليها المساجد والسرج، فقارن متخذ السرج على قارن بهؤلاء بمتخذ المساجد على القبور، فدل ذلك على أن العلة هي سد ذريعة الشرك وليست هي نجاسة القبر. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى. ولا خلاف بين أهل العلم في أن اتخاذ المساجد على القبور من كبائر الذنوب ولو لم يعبد هذا القبر، لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر. وهكذا أيضا أجمعوا على أن اتخاذ السرج عليها من كبائر الذنوب، بل إن شيخ الإسلام نص على أن هذا محل إجماع أهل العلم. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن وضع السرج والقناديل والإضاءة على القبور من معصية الله ورسوله، وحكى أن هذا محل إجماع أهل العلم، فدل هذا اللعن على أنه من كبائر الذنوب. فإذا كان وضع هذه السرج وهذه الإضاءة على القبر تعظيما له فلا إشكال في أنه ظاهر في أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وهكذا فيما لو كان وضع هذه الإضاءة للزينة مثلا أو للعلامة، وهكذا على الصواب من أقوال أهل العلم فيما لو وضعت لمجرد الإضاءة في وقت مستدين على الاستدامة، فإن الصواب أنه أيضا يحرم إضاءة القبور ولو لمجرد الإضاءة إذا كان هذا على وجه الاستدامة. أما إن كان لحاجة تقتضيه كأن يحتاج مثلا الناس لدفن ميتهم في وقت الليل إلى إضاءة فلا بأس بقدر الحاجة إذا كان هذا لحاجة تقتضيه الحال، أما إن كان لغير حاجة فلا يجوز. وهكذا فيما لو قدر أن مجموعة قبور لا سور لها وتعذر مثلا تسويرها في بلد من البلدان، فإن لمن كان بجوارها أن يضع شيئا يضيئها لأجل ألا توطأ هذه القبور. أما إضاءة مستديمة على هذا القبر لغير ضرورة وكذلك من باب أولى للتعظيم أو للزينة كما هو الحال من صنيع عباد القبور، فإن هذا من وسائل الشرك التي تفضي إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية.
وهذا الحديث ربما شغب عليه بعض الناس فقالوا إن هذا الحديث ضعيف، وإنما داره على محمد بن جحادة يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعللوا بأن محمد بن جحادة تفرد به وأن أبا صالح هو باذام الضعيف، والذي يظهر لي أنه لا يصح مرفوعا ولكنه موقوف عن راويه، أنه موقوف على عبد الله بن عباس من قوله وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في هذا المقام على أي الحالين، فإني رأيته موقوفا عند الصيداوي في معجمه رواه جمع من الرواة بما فيهم شعبة ابن الحجاج عن أبي صالح السمان بدل باذام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس موقوفا عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في ظني هو الأرجح في هذا المقام، لأن كثيرا ممن شرح الصحيح أو ممن علق على هذا الكتاب العظيم من المحققين أعل هذا الحديث بأنه ضعيف ثم أسقط الاستدلال به، وهذا قول لا يصح. الصواب أنه موقوف على صحابيه على عبد الله بن عباس كما سمعت في هذا المصدر، خرجه الصيداوي في كتاب له يسمى معجم الشيوخ، أورده في هذا المعجم وهو في مجلد اللطيف من أوجه عدة عن أبي صالح السمان عن ابن عباس أنه قال لعن زوارات القبور، بل إن السياق اللفظ يقتضي أن له حكم الرفع، لأنه قال لعن زوارات القبور ثم ذكر تمامه. فالقصد أن الصواب في هذا أنه موقوف وهو حجة على كل، سواء قيل إنه مرفوع أو قيل إنه موقوف. وأهل العلم يعني النقاد اختلفوا في أبي صالح هذا، منهم من قال إنه هو السمان الحافظ الجليل، وهذا هو قول الطبراني في هذا المقام، ومنهم من قال إنه باذام الضعيف، وهو قول الإمام مسلم، وكأنه كذلك قول الإمام الترمذي وغيرهما، ومنهم من قال إنه راو آخر اسمه ميزان البصري. وعلى كل هذا الحديث كما سمعت الصواب أنه موقوف وهو حجة. ويكفينا في هذا المقام أن أهل العلم أجمعوا على تحريم اتخاذ السروج على هذه القبور فيما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى كل الإجماع كما سمعت حجة يعول عليه، فلا يحسن بطالب العلم أن يخرج عن إجماع أهل العلم لقول من قال بأن هذا الحديث فيه ضعف، فإنه وإن كان فيه ضعفا مرفوع على وجه المرفوع فإنه كما سمعت الصواب أنه موقوف وهو حجة، والإجماع يؤيده. إجماع أهل العلم على تحريم اتخاذ السروج على القبور إنما حكاه عالم جليل فيعول عليه، بل إن العلامة ابن القيم نص على أنه من كبائر الذنوب، قال هو كبير من كبائر الذنوب. فقصد أن هذا محرم بالإجماع، يعني اتخاذ السروج على القبور. أما اتخاذها مساجد فلا إشكال فيه، فإنه قد جاءت نصوص كثيرة تدل على تحريم هذا. كلام هنا والتقرير هنا إنما هو في هذا الحرف الأخير، في حرف اتخاذ السروج على القبور، يعني إضاءة هذه القبور. فالصواب أنه يحرم وأنه من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد.
نعم. وعليه فلا يسوغ لأحد من الناس أن يلبس على المسلمين أحكام دينهم، فإن أهل العلم رحمهم الله ممن شرحوا هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام المجدد، بدءا من حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ومن بعده إلى زمنه، كلهم قرروا هذا وحكوا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في حكاية الإجماع، وهكذا حكى بعضهم عبارة العلامة ابن القيم في أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كل هذا أعني به اتخاذ السروج على القبور. فالقصد أن طالب العلم لا يلبس على الناس، بل يحرم عليه التلبيس والخروج عن كلام أهل العلم المعتبرين في هذا المقام. فاتخاذ السرج وإضاءة القبور ووضع القناديل عليها كل هذا من وسائل الشرك، فإذا كان هذا تعظيما فلا إشكال، وهذا هو الغالب من صنيع المشركين. وإذا كان للعلامة كذلك يحرم، لأن بإمكان هذا الرجل أن يضع علامة أخرى على قبر ميته غير هذه الإضاءة، وهكذا لو كان لمجرد الإضاءة إذا كان على الدوام. أما إن كان للحاجة للضرورة مثلا عند دفن الميت ليلا فلا بأس والحمد لله، لأن هذا مما تبيحه الضرورة، إن كان لضرورة احتاجها الناس لدفن ميتهم في الليل فلا بأس في إضاءة هذا الموضع بقدر هذه الضرورة، وما زاد فإنه يحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم. رحمه الله لما فرغ من التحذير من الغلو في قبور الصالحين وبيان أن هذا يؤدي إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله، حذر من هذا عند قبره بخصوصه عليه الصلاة والسلام. ختم هذه الأبواب بالتحذير من هذا الغلو عند قبره بخصوصه، لئلا يظن ظان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقية القبور، ذلك أنه قبر نبي وأن الله وأنه عليه الصلاة والسلام شرع السلام عليه، فعقد هذه الترجمة لهذا المعنى العظيم، وهو أن الحكم عام، أن الغلو في قبور الصالحين أيا كانت هذه القبور ولو كانت قبور أنبياء إنما يؤول بها في العاجل أو في الآجل إلى أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
نعم، استفتح ترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن تحذيره من الشرك ومن وسائله ولو كان ذلك عند قبره إنما هو من تمام حرصه على أمته ومن تمام رأفته بهم عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإنه هو أحرص الناس على أمته وهو أحرص الناس على أهل الإيمان خاصة، فيجب على المسلم أن يكون ممتثلا لهذا وأن يبتعد عن كل وسيلة تفضي إلى ما حرم الله جل وعلا عليه، ولا سيما إذا كان المقام في مقام الاعتقاد، ولو كانت هذه الوسيلة عند قبره عليه الصلاة والسلام ولو كان مجتهدا فإن الحكم عام وهو التحريم، وأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فتكرار زيارته مثلا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص كذلك هذا من وسائل الشرك، واتخاذ هذا القبر عيدا كذلك من وسائل هذا الشرك، وشد الرحال مثلا عن بعد لأجل زيارة كذلك من وسائل الشرك، ولو كان ناتجا عن محبة له عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة هي العمل وليست النية، فالقصد أن هذه كلها تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر وهو حرام عند كل قبر ولو كان قبر نبي من الأنبياء أو قبر ولي من الأولياء والصالحين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا.
نعم، هذا هو محل الشاهد، قال ولا تجعلوا قبري عيدا، فقصد عليه الصلاة والسلام التحذير من وسائل الشرك عند قبره، واتخاذ قبره عيدا له صور عدة، إما بتكرار زيارته على وجه مخصوص فهذا من وسائل الشرك، كأن مثلا يكرر زيارته عند كل دخول للمسجد النبوي للصلاة فيه، أو يكرر زيارته للصلاة عليه بين الفينة والأخرى، أو يكرر زيارته مثلا عند قدومه إلى المسجد ولو كان لغير صلاة، أو مثلا يشد الرحال إليه عن بعد لأجل زيارة القبر وليس لأجل الصلاة في هذا المسجد المبارك، شد رحله لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من المحرمات ومن الوسائل المفضية إلى الشرك. وهكذا مثلا تحري هذا القبر لأجل دعاء الله عنده أو لأجل الصلاة عنده على اعتقاد أن هذا الموضع أفضل من غيره في, في, في بقية المسجد أو لغير ذلك، كل هذا من وسائل الشرك، وإنما يدعو الله في أي موضع من هذا المسجد المبارك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند خروجه من أي باب، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره لأجل الصلاة عليه أو لأجل السلام عليه أو لأجل رؤيته، كل هذا من وسائل الشرك التي تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وكل هذا حذر منه عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة العظيمة، أنه حذر من أن يجعل قبره وثنا وأن يتخذ قبره عيدا، فكل هذه داخلة في هذا المقام العظيم. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
نعم، كما سمعت، إنما أورد هذا الحديث ليستدل به لهذا المعنى، وهو أن هذا من صور الشرك، اتخاذ قبره عيدا من صور الشرك، يعني من وسائل الشرك، اتخاذ قبره عيدا من الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك الأكبر، كأن تكرر زيارته مثلا على وجه مخصوص كما سمعت قبل قليل، كلما دخل المسجد مثلا أتى وسلم عليه، هذا بدعة ولا يجوز. وهكذا مثلا لو أراد الدعاء مثلا ذهب إلى قرب القبر ثم دعا الله عنده، هذا بدعة ولا يجوز، إنما يدعو في أي موضع والحمد لله. وهكذا مثلا إذا أراد الصلاة صلى عنده عند القبر وليس القصد في الروضة إنما عند القبر مثلا يظن أن هذا أفضل، كل هذه من البدع، وهكذا من باب أولى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به هذا شرك أكبر، إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أغثني يا رسول الله أو كذا، كل هذا من الشرك الأكبر، ووقوعه من أحد الناس لا يصير قبره وثنا بإجماع أهل العلم، إذا وقع من أحد الناس قرب القبر فلم يصيره وثنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله دعوته وأحاطه بهذه الجذور الثلاثة، وهذا إنما وقع بالقرب منه، إنما يكون وثنا أعني القبر على وجه العموم إذا قامت جماعة من الناس باتخاذه وثنا واشتهر عندهم وكان هذا على القبر نفسه. فالقصد أن طالب العلم يعنى بهذا المقام العظيم، وأيضا يميز بين الشرك الأكبر وبين وسائل التي تفضي إليه، وأن الحكم عام، يبين لعامة الناس أن الحكم عام، سواء كان هذا القبر قبر نبي أو قبر ولي، بل هو أعظم إذا كان هذا الشرك عند قبور الأنبياء وعند قبور الصالحين أعظم، لأن هذا هو المدخل العظيم الذي يدخل منه الشيطان إلى قلب العبد. فإن تعظيم القبور إنما نشأ عن تعظيم الصالحين، تعظيم قبور الصالحين إنما نشأ عن تعظيمهم الذي وصل إلى جعل هؤلاء معبودات، إلى جعل هذه القبور معبودات تعبد من دون الله عز وجل. فالصالح وغيره إنما يحب لأجل علمه، ويقدر لأجل مكانته، ويستفاد من علمه، ويستفاد من سمته، ويستفاد من اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، حيا أو كان ميتا. أما تعظيمه سواء كان في حال حياته بالتبرك به أو بأخذ سؤره أو بغير ذلك من لباسه مثلا، أو كان بعد موته عياذا بالله كما هو حال كثير من عباد القبور يعظمون قبور صالحين، كل هذا إن كان دون الشرك فإنه من وسائل الشرك، وإن كان شركا أكبر عياذا بالله فإنه يخرجهم هذا عن الملة، ولا يعذر أحد من المسلمين إذا وقعوا في هذا بهذا الفعل العظيم، إذا وقعوا في الشرك الأكبر فإن ليس لهم عذرا في هذا، لأن الله جعل كتابه حجة وجعله بلاغا جل وعلا في كل حال، وهو قد بلغ الآفاق وعلم به القريب والبعيد واستبان الأمر في كل مكان، فليس لأحد عذر في هذا أن يقع في الشرك الأكبر ثم يقول أنا معذور، لا، هذا كله قول باطل. فالذي يقع في الشرك الأكبر إنما هو على خطر عظيم، وأنه يرتد بهذا على وجه العموم، وإذا كان في رجل من الناس فإن الحكم عليه في أحد الناس يرجع فيه إلى أهل العلم الربانيين أو إلى ولاة أمور المسلمين أو إلى الحاكم الشرعي، أما الحكم على رجل بعينه فلا يجوز، إنما يرجع فيه إلى أهل العلم الذين علموا هذا العلم أو إلى الحاكم الشرعي في ذلك البلد أو إلى غيره ممن له عناية بهذا. فالقصد أن المسلم يكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، وأن لا يسهل أمر الشرك على أهل الإسلام، لأن النبي كما سمعت عليه الصلاة والسلام حذر منه أشد التحذير، بل إنه عند قبره كما رأيت لعن من اتخذ قبره وثنا، ودعا الله ألا يجعل قبره وثنا، وكذلك لعن من اتخذ قبره عيدا، كل هذا سدا لهذا المقام العظيم، كله حماية لهذا الجانب العظيم. فهكذا المسلم يعنى بهذا المقام، وأيضا يكون حريصا في نفسه وفي أهله وفي ذويه على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام في البلاغ وفي البيان وفي العمل. نعم.
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختارة.
نعم، كذلك هنا أراد رحمه الله أن يستدل بهذا الحديث، حديث علي، وفي هذه القصة، في قصة ذلك الرجل الذي أتى إلى هذه الحفرة الصغيرة لأجل أن يدعو عندها، أراد أن يستدل به على أن الدعاء، على أن دعاء الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام على اعتقاد أن هذا أفضل من غيره أنه من وسائل الشرك، إذا اتجه إلى القبر ودعا الله عنده يظن أن هذا القبر، أن هذا الدعاء في هذا الموضع أفضل، فإن هذا من وسائل الشرك. أما إذا صادف أن دخل المسجد ووجد هذا الموضع الذي هو أمام القبر مثلا في الصف الذي يصلى فيه أو كان في الروضة أو غير ذلك، ودخل مصادفة ودعا الله في هذا الموضع، وليس في نيته شيء فلا يضره، إنما الكلام في ذلك الرجل الذي نوى هذه النية، عقد النية في قلبه، عقد النية في قلبه أن هذا الدعاء إنما هو أفضل في هذا الموضع لأنه بقرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فهذا من وسائل الشرك، والنبي كما رأيت حذر منه. واستدل الراوي بهذا على فعل هذا الرجل، احتج عليه على فعله بهذا الحديث، احتج على هذا الرجل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع، فإن هذا الرجل إنما أتى إلى هذه الحفرة الصغيرة التي كانت بجوار قبره عليه الصلاة والسلام يدعو الله عندها، المعنى أنه يدعو الله وليس أنه المعنى أنه يدعو صاحب هذا القبر، إنما يدعو الله عنده يظن أن هذا أفضل، فاحتج عليه هذا الراوي بهذا الحديث المرفوع عن أبيه عن جده وهو علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، فدل على أن هذا الفعل من اتخاذ قبره عيدا وهو مذموم وهو من وسائل الشرك. أما إذا دعا القبر نفسه، دعا صاحب القبر أيا كان هذا المدعو، فإنه شرك أكبر عياذا بالله، إذا سأله إذا استغاث به أو سأله المدد أو جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل فإن هذا شرك أكبر ولا إشكال. الكلام في من يدعو الله عند هذا القبر أو مثلا يصلي عنده لله جل وعلا أو يتصدق عنده أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى.
نعم رحمه الله، لما فرغ من التحذير من الشرك الأكبر ومن وسائلها المفضية إليه، عقد هذه الترجمة العظيمة ليحتج بها على من ينتسب إلى العلم في زمنه ممن يقول بأن الرجل إذا أقر بالشهادة بشهادة التوحيد فإنه يكون مسلما بهذا الإقرار ولو ارتكب شيئا من الشرك الأكبر، ولو وقع في الشرك الأكبر، محتجا أعني ذلك القائل وذلك المهم بحديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال هذا دليل على أن الله عصم هذه الأمة من الوقوع في الشرك، فدل على أن الواحد من هذه الأمة إذا أقر بشهادة التوحيد فإنه يعد مسلما ولو ارتكب شيئا من صور الشرك الأكبر. فالشيخ رحمه الله أراد أن يحتج عليه بهذه الترجمة، أراد أن يستدل بالنصوص الآتية على أن الشرك الأكبر وقع في هذه الأمة، وأن حديث جابر إنما المراد به أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأس أن ترتد هذه الأمة على أعقابها بجميعها، أن الشيطان أيس أن يعبده المؤمنون كلهم وأن ينصرفوا عن الإسلام إلى الكفر، كما في قوله جل وعلا اليوم يئس الذين كفروا من دينهم، يعني يئس الكفار من أن يرتد المسلمون عن دينهم. وليس المعنى أن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة أو أنه لا يقع في هذه الأمة، هذا قول باطل. فالقصد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الترجمة وساق فيها هذه النصوص الآتية لهذا المعنى، وهو أن الشرك وقع في هذه الأمة من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حين ارتد الناس في زمن أبي بكر إلى زمنك، والشرك يقع وأهل الإسلام يبينون الحكم فيه، فالقول بأنه لن يقع في هذه الأمة إنما هو قول باطل ضعيف. نعم، هو تلبيس على الجهال، لأنهم أرادوا بهذا، يعني من كان في زمن الشيخ رحمه الله أرادوا به أن يردوا دعوته، فإنه لما قام بهذه الدعوة المباركة وآزره ذلك الإمام الجليل الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى على هذه الدعوة المباركة، قامت قائمة بعض من ينتسب إلى العلم وقالوا إن النبي أخبر أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فدل على أن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة ولا يقع في هذه الأمة، فدل ذلك على أن هذه الدعوة التي أتى بها هذا الرجل ليست دعوة صحيحة، فهو على كل تلبيس عظيم وإيهام خطير. فأراد رحمه الله من عقد هذه الترجمة أن يبين أن الشرك وقع في أزمان سالفة وأن النصوص دالة على وقوعه، فدل ذلك على أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة مع مخالفة معناها في الوقوع بالشرك أنه لا يكفي للدخول في الإسلام، بل لا بد من القول والعمل، فلا يكفي للمسلم أن يأتي بهذه الشهادة أن يتلفظ بها ثم يقول أنا مسلم وهو قد وقع في الشرك الأكبر، هذا ليس كافيا، إنما لا بد أن يحذر هذا الشرك وأن يبتعد عنه. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه.
نعم. استفتح الترجمة بهذه النصوص ليستدل بها لما أراده رحمه الله مما تقدم. ووجه الاستدلال بهذه النصوص أن الله أخبر في هذه الآيات أن طائفة من أهل الكتاب عبدوا الجبت والطاغوت وآمنوا بهما، وأخبر عن قوم أصحاب أهل الكهف عن قوم أصحاب أهل الكهف أنهم لما مات أولئك القوم أنه لما مات أولئك الرجال نصبوا على قبورهم هذه المساجد، اتخذوها مساجد. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد أن من هذه الأمة من تتبع سنن من كان قبلها وهم اليهود والنصارى في هذا المقام وفي غيره، فدل ذلك على وقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض هذه الأمة أنها تتبع سنن أي طرق من كان قبلها، ثم لما سئل منهم قال اليهود والنصارى، وفي لفظ قالوا اليهود والنصارى قال أجل، وفي لفظ قال فمن، يعني فمن يكون بعدهم أو غيرهم، وهؤلاء إنما عبدوا الجبت والطاغوت كما سمعت. فدل على أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان ويعبد القبور خلافا لمن زعم من أن هذه الأمة عصمت عن هذا، خلافا لمن قال بأن هذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك، فهذا قول ضعيف. والحمد لله الله جل وعلا أخبر فيما سيأتي أنها لا تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم أهل التوحيد وهم أهل الإيمان وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الذين كانوا على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة أصحابه الأبرار، فلا تزال هذه الطائفة تمتد من زمن إلى آخر إلى أن تقوم الساعة. فالقصد أن هذا إنما هو إخبار منه عليه الصلاة والسلام فيما يقع من بعض هذه الأمة في الشرك وعبادة القبور وغير ذلك، فدل على أن هذا واقع في بعض هذه الأمة، وفيه رد على من أنكر ذلك، لأن من أنكر ذلك إنما أراد إباحة الشرك عياذا بالله، لأن من أنكر ذلك في زمن الإمام المجدد رحمه الله إنما أراد أن يعترض على دعوته بهذه الحجة الداحضة، فقال إن هذا الشيخ إنما أتى بدين جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث جابر أن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في هذه الجزيرة، فكيف يأتينا هذا الرجل ويقول إنكم وقعتم في الشرك الأكبر؟ فهذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك الأكبر، فهذه شبهة باطلة لبس بها أولئك الملبسون على من كان جاهلا في ذلك الزمن ووقع في عهده في عهد الإمام المجدد في الشرك الأكبر، فأراد رحمه الله أن يبين حجته في هذا المقام وعقد هذه الترجمة وساق فيه هذه النصوص العظيمة التي سمعناها. نعم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين.
نعم، يعني في مستخرج البرقاني، له مستخرج على صحيح مسلم، كتاب عظيم يسمى مستخرج البرقاني. نعم.
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
هذا هو محل الشاهد منه، قال: ولا تقوم الساعة حتى تعبد من أمتي، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ويلحقون بالمشركين في صنيعهم وفي فعلهم. والمصنف كما ترى استفتح هذا الحديث بعزوه لمسلم، بلفظه عند مسلم، ثم ثنى بلفظه عند البرقاني، فدل على أنه يشير إلى أن هذا الحديث، إلى أن أصل هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. نعم.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، كما سمعت، هذا الحديث نص في أن الشرك وقع في هذه الأمة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن طائفة من أمته تعبد الأوثان، تعبد القبور، وأنها تلحق بالمشركين في صنيعهم، فهذا نص صريح في هذا المقام، يدل على أن طائفة من الناس ولا تزال على مر العصور تقع في الشرك، والواقع يؤكد هذا، فإن المسلم إذا أبصر وتأمل حال كثير من المجتمعات وجد عياذا بالله هذا الشرك حاضرا بينهم، ولا سيما الشرك الذي يتعلق بالقبور من تعظيمها وغيرها، فدل على أن هذا واقع، وأن التلبيس على الجهال بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة لأجل تهوين هذا إنما هو ضلال. وأيضا في هذا الحديث دلالة على التحذير من العلماء المضلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني العلماء الذين أضلوا الناس عن الطريق الصحيح وسهلوا الطريق إلى الوقوع في هذا الشرك، بل بعضهم عياذا بالله حضر هذه القبور واجتمع مع الناس عياذا بالله، كل هذا إنما هو ضلال وإضلال لهؤلاء الجهال. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا المقام حقه، وأن يحذروا أهل الإسلام من الشرك ومن وسائله نصحا للأمة، نصحا لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت من تمام نصحه لأمته ومن تمام رحمته بهم أن حذر منهم، أن حذرهم أشد تحذير، حذرهم من الغلو حتى عند قبره أشد تحذير عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلم يكون على هذا الباب وعلى هذا الطريق، وأن لا يسهل المقام للناس، فإن الشبه أخاذة والقلوب ضعيفة، والناس يحتاجون إلى عالم بصير يعلمهم بأحكام دينهم، ولا سيما في جانب الاعتقاد، فإذا تساهل هذا العالم في جانب العقيدة وتسامح في جانب الشرك فإنه ما بقي لهم شيء، لأن هذا هو الذي ترد به أعمالهم، إذا وقع في الشرك الأكبر ما بقي له عمل هذا العامل، ولو صلى صلواته المكتوبات تحت ميزاب الكعبة فلا ينفعه ذلك، لا ينفع عمل مع الشرك إذا كان شركا أكبر عياذا بالله، بل إنه إذا مات عليه كما سمعت مخلد في النار. فتمام النصح لأهل الإسلام أن يبين هذا المقام لهم، وأن يحذر أهل الإسلام مما وقع فيه غيرهم من الشرك، وأن لا يسهل في هذا المقام. نسأل الله التوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.